نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا حفظك الله، ما هي طرق حفظ الأحاديث والمتون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أخونا أنا لا أدري وجه الاستشكال عنده، لأن هذه من الأشياء التي يأتي إليها الإنسان مثل بطبيعته، كطبيعة القراءة والكتابة ونحو ذلك. فالحفظ طريقة أصلا يأخذها بسليقته وطبيعته، وهي إن كان يريد طريقة حفظ كيف يحفظ، فهو من المعلوم أن الإنسان يقرأ مقطع ثم يحاول يكرره بهذه الطريقة حتى يغيب المقطع هذا، بهذه الطريقة يحفظ. هذه الطريقة المحمودة المعروفة. يبقى بعد ذلك مسألة تثبيت الحفظ ودوامه، والناس في ذلك منازع وطرق، منهم من التكرار، وهذا أفضل ما يكون لتثبيت الحفظ، كثرة التكرار فإن حياة العلم مذاكرته، تكراره على الدوام والوسيلة الوحيدة والأنجع في بقاء المحفوظات في محلها. بعضهم يذهب إلى 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 طرق أخرى لتثبيتها ووجد من نفسه الانتفاع بها، كمثل يستعين بالكتابة، فما حفظه يكتبه لأجل تثبيت ذلك. لا بأس، طيب، إذا كان قد جرب من نفسه أن يكتب ما حفظ لتثبيت ممتاز، وإذا كان يرى أن هذا أنفع، وإن كان سيطيل له المدة بالنسبة لل سيأخذ منه وقت، يعني مسألة الكتابة. آخر يرى أن تثبيت هذا بإيجاد طرف آخر يلقي إليه الكلام ونحو ذلك، حتى أن بعضهم كان حتى يثبت الحفظ كان يأتي إلى يضع مخدات كذا كهيئة المستمعين، كأنه يخطب ويبدأ يسرد عليهم الأبواب وبهذه الطريقة، هذا من باب التثبيت عنده. جيد، لا بأس. المقصود هذه أشياء ثانية، لكن الأصل عندنا في تثبيت الحفظ هو الدوام، المراجعة والتكرار الكثير كذلك. أما إن كان يريد أن طرق الحفظ المقصود بها يعني أنا ماذا أحفظ شيء، هذا شيء آخر. كمية ما تحفظ، نوع ما تحفظ، الوقت الذي تحفظ فيه، هذا كله هذا شيء راجع لك. بقي نوع ما تحفظ، هذا تسترشدي على يد الشيخ، هو يقول لك أنت مبتدئ متوسط منتهي، ماذا تحفظ في أي فن، كل فن له أصوله التي يبنى عليها ومتونه المختصرة منظومة أو منثورة، الشيخ يدلك عليه، لأن لا بد من الاستشراح حتى تحفظ ما تفهمه، وهكذا بهذه الطريقة وتنطلق مع الشيخ فيدلك على مثل هذا. فلا بد من الاسترشاد أولا بالشيخ ثم تحفظ. أما ما يوضع في الكتب أو ما تقرأه في الكتب من قضايا معينة في الحفظ، مثل أكل الأشياء الحالية فإنها تقوي الحفظ، والبعد عن الحوامض والموالح والكلام فإنها تخففه، شيء من ذلك، ترى هذه يعني أولا طبيا ما ثبتت، ثانيا أحيانا مجربات الناس اللي أو ما صح ما جربوه وذكروه ليس بالضرورة تكون نافعة لك. قلنا مرارا في مثل هذه الكتب يحكى الناس يحكون تجاربهم لأجل أنها وقعت وربما نفعت لمن طالعها، لكن ليس بالضرورة أن يتابعها ويتقمص فيها دور المنتفع منها. فإذا به إذا لم ينتفع بها يجد نفسه أنه ليس مفيدا للعلم، وأنه ليس من أهل العلم أصلا، والعلم لا يصلح له، فيستدبره جملة وتفصيلا. ليس كذلك، الناس هؤلاء الذين كتبوا أنزاعا وبلدانا وعصورا واختلفوا، والحياة من بلد إلى بلد، من عصر إلى عصر، من حال إلى حال مختلفة تماما، وليس حال المكدود الضعيف كحال الغني القوي، وبهذه الطريقة يعني ما يمكن الناس يتفاوتون، وكل واحد يكتب تجربته يعني في هذا الباب. لكن بالجملة الحفظ مع الاستمرار والدربة يتأتى لك الطريقة الأنفع لك كيف تحفظ. أما نوعية ما تحفظ قلنا لك مرارا أنه لابد يرجع، وأنت وردي مدرب الحفظ ما شاء الله في الأحاديث، عطنا
مما يعين أذي يعني على هذا أن الإنسان يلتحق بحلقة، فال يعني المسلم يتقوى بإخوانه، ربما لو كان لوحدي يضع خطة ونحو ذلك ثم يفطر بعد وقت، لكن الحلقة خلاص حتى في وقت الفطور هناك من يعني سيسأله وكذا، فهذا يحث جدا على أنه يكمل الحفظ.
أحسنت، بعض الناس يحتاج من يتابعه أصلا يعني يجري وراه، لو ما ذلك ما تحصل. بعض الناس هي بيئاتيين، البيئات هذا لو ما عاش في بيئة أصلا تحمله على العلم ما يحمل نفسه على العلم، هو كذلك. ليه بعض الناس ما شاء الله تضعه في كلية الشريعة تجده نابغة، بس يخرج تصل لا يطلب علم ولا يقرأ كتاب ولا شيء، سبحان الله. هو كذا، إذا زرعته في بيئة علم صار طالب علم، وإذا نزعته صار منزوع الدسم. بهذه الطريقة بعض الناس يحتاج إلى أن يتابعه أحد في الحفظ ويستدرك عليه، وسمعت ما سمعت كم اليوم ولا جزء اليوم، وبهذه الطريقة فعلا لا ممتاز، هذه فكرة ممتازة. أنت ما شاء الله من حفاظ السنة، وكانت دورات السنة وحلقات حفظ السنة المشهورة الحمد لله المعروفة وهي قائمة، والالتحاق بها ترى يعينك كثيرا، لأنهم يضبطون لك أشياء كثيرة من وقتك، من قدر المحفوظ، من المراجعة، من أشياء كثيرة. ممتاز، خاصة البداية تحتاج من ينورك بالطريقة، ممكن هذا الكلام. كذلك حلقات القرآن كذلك الحمد لله منتشرة، والحمد لله حتى على النت موجود حلقات وتسميع وأشياء، حتى في مواقع التواصل في كذلك جماعات يقيمون على مسألة الحفظ والمراجعة والتدقيق والتصحيح. ممتاز جدا الالتحاق لو بدايات الاسترشاد، ثم بعدها تنطلق إن شاء الله.
وأيضا ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله يقول ما وجدت أنفع الحفظ من تكرار النظر، كثرة القراءة الكتاب ونحوه هذا يفيد. وأيضا ما ذكره العلم أن الابتعاد على المعاصي يعين جدا، يعني
ما
كما ذكر الإمام مالك
طبعا الابتعاد المعاصي أصلا مفيد لطالب علم لمجمل الطلب، ليس فقط لقضية الحفظ، لمجمل الطلب أصلا لعامة المسلمين المطلوب هذا، لكن بالذات لأنه العلم نور يحتاج إلى أن لا يدنسه بهذه الظلمة وبهذه الخبائث. المقصود أنه هذه طريقة حفظ ترى الأحاديث والمتون كلها بهذه الطريقة، مقدار ما يحفظ كل واحد سبحانه تفاوته في العقلية في القدرة على الحفظ والاستظهار، كلهم يتفاوتون. ما نسعى نقول كل يوم سطرين، كل يوم مسألتين أو مسألة، بعضهم أكثر من ذلك وأقوى من ذلك، بعضهم أقل من ذلك، الناس سبحان الله يتفاوتون.
وأيضا الإنسان ما يشق على نفسه، يعني القدر اليسير يعين على الاستمرار. صحيح. كما قال يوم الزهري لأحد تلاميذه إن العلم أودية، فإذا أخذت وادي ذهبك، ولكن الشيء بعد الشيء حتى أن يجتمع لك.
الله أكبر، هذا الكلام يتأتى ويستعين بالله ويصبر. لابد العلم يحتاج إلى جلد وإلى صبر ومصابرة والاستعانة بالله فوق ذلك، وأول الأمر ويستعين بالله، فإذا سدده ووفقه والحمد لله يجمع الله على العلم، لأن العلم إذا لم يجمعه الله عليك في القلب يا ولدي ما يبقى، سبحان الله العظيم. نسأل الله الثبات والانتفاع بما تعلمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزدنا علما يا رب العالمين، نحن أخونا جميع المسلمين. نبدأ. هذا سلمك الله، بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا رسالة علمية صاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أسامة عبد الرحيم محمود عبد الله العطياني وفقه الله، أراد في هذا الكتاب أن يأتي إلى قضية مهمة، وهي قضية التصحيح أو اعتضاد الحديث الضعيف بطرق أخرى أو بضعيف مثله. هل هذه الطريقة كانت معروفة مألوفة عند الأئمة المتقدمين أئمة العلل والحفاظ وهم أهل الشأن الذين بدأ على يديهم علم العلل ومعرفة الطرق والجرح والتعديل، ولا بدأت بعدهم وانطلقت يعني، أو بدأت من عندهم ثم تطور الأمر أو انحرف الأمر، ما إيش بالضبط القضية، ماذا حصل بها؟ لأنه ما زال فيه الناس إلى اليوم فيها نزاع وكلام بين متقدمين ومتأخرين ومنازعة في الأمر. أراد أن يجلي هذا الموضوع بالذات من الجهة من الناحية التاريخية، فيذكر طريقة الأئمة تسلسليا عبر القرون ويأتي بطريقتهم ويجليها ليخلص بنتيجة معينة. سمى بحثه موقف علماء الحديث من نظرية الاعتبار بالضعيف ومثيله، طبعا بين قوسين هنا الحسن لغيره، يعني الحديث الضعيف إذا اعتضد بغيره يصير حسن لغيره، بدءا شو هذا الحدود الزمانية بدءا من القرن الثاني الهجري وحتى القرن العاشر، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بن عبد الرحيم بن محمود عبد الله العطياني وفقه الله. قسم كتابه وقدم بمقدمة جعل الفصل الأول فيها كله عبارة عن تعريف للمصطلحات، مصطلحات البحث النظرية وما المراد بها، الاعتبار الضعيف مثيله ما المراد به، فوائد ذلك، ما معنى هذه العبارة أو فوائد الاعتبار ما هي، وبهذه الطريقة يعني كالطريقة المعتادة جعل الفصل الأول. الفصل الثاني الآن يبدأ التسلسل التاريخي ودراسة الأعيان. الفصل الثاني خصه لعلماء الحديث في إلى القرن الرابع، وتحته قسم المباحث حسب القرون. المبحث الأول جعله خاص بعلماء القرن الثاني، والمبحث الثالث لعلماء القرن الثالث، والمبحث الرابع لعلماء القرن الرابع، والمبحث الخامس جعله خاص أو المبحث الرابع خاص بسلمك الله بنتيجة ما خرج من هذا القرن. ولاحظ معي إن شاء الله بالي الأخوة، لما جاء إلى مثلا علماء حتى نهاية القرن الثاني وكيف تعاملوا مع هذه النظرية، كل عالم من الأعلام يجعله في مطلب مستقل. فبدأ بشعبة بالحجاج رحمه الله ورتبهم تاريخيا، ثم سفيان الثوري، ثم مالك بن أنس، ثم يحيى بن سعيد القطان، ثم عبد الرحمن المهدي، ثم سفيان بن عيينة. شوف كل واحد جعله في مطلب كما ترى ترتيب تاريخي حسب وفياتهم ويدرسهم. العلماء القرن حتى القرن الثالث كذلك بدأ بالإمام الشافعي وانتهى بالبزار، وعلماء القرن الرابع ذكر النسائي وابن خزيمة وانتهى بالدارقطني، ثم يعني خلاصة لهذه العلماء حتى نهاية القرن الرابع ماذا كانوا يفعلون أو طريقتهم في مسألة الاعتبار الضعيف بمثله. هذا الفصل الثاني. الثالث لعلماء الموقف، علماء الحديث في القرن من القرن الخامس إلى القرن السادس، قسم مبحثين، مبحث خاص بعلماء القرن الخامس ومبحث خاص بعلماء القرن السادس، ثم الخلاصة. الفصل الرابع أيضا بالعلماء من القرن السابع إلى العاشر، وهكذا قسمهم شو علماء القرن كيف تعاطوا مع هذه المسألة ويذكرهم. لكن لما جاء إلى ابن الصلاح وهو الذي توفي عام 643، فرق ما بين قبل ابن الصلاح وبعد ابن الصلاح، لأن بعد ابن الصلاح كانوا كثيرا يعني تبعوه في كثير من القضايا وانت ماشي حتى وصل إلى المبحث الثاني الخلاصة. المبحث الفصل الخامس عندنا وهو الأخير، هي خلاصات كل ما سبق، وهو مسألة الاستدلال عقلا ونقلا، قبولا وردا بين العلماء لمسألة الاعتراض، هل يعمل به أو لا، وهل يقوى به أو لا، وشيء من ذلك. وفقه الله الكتاب طبعا إن شاء الله بس يبان الإخوة. شو مثالها طريقته؟ شو مثال سفيان بن عيينة، يذكر لك سفيان بن عيينة ويذكر لك شيء من ترجمته، القصد ليس الترجمة، القصد مكانته في هذا العلم اللي هو العلم ما يتعلق بمسألة الاعتبار بالحديث الضعيف والعلل وشيء من ذلك وتقوية الضعيف. فإذا جاء إلى هذا، جاء إلى قضية، شوفها الجانب العملي عنده هذا الشيء. مثلا الشافعي شوفها يقسمه إلى فروع. الفرع الأول طبعا الشافعي وقبوله للحديث، الفرع الأول يجعله في الجانب النظري وكيف كان ينظر مثلا ابن المديني أو غيره لهذا القضية، ثم الجانب التطبيقي يأتي بأحاديث هو نفسه لم مر عليه ضعيف، هل قواه بطرق أخرى بمثيل الضعيف أو لا، هذا جانب تطبيقي. فإذا انتهى منه جاء إلى الخلاصة، خلاصة قول عند هذا الإمام، شوفها خلاصة موقف ابن المديني من الاعتبار الحديث الضعيف بمثيله. الكتاب كله على هذا المنوال، وفقه الله وخرج إلى نتائج معينة ونقاش وناقش الأبحاث التي كانت قبله، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الفاروق بالأردن عمان وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخرى، وهي دراسة لتعقبات الإمام الذهبي رحمه الله على ابن عدي في كتاب الكامل في الضعفاء. ابن عدي في كتاب الكامل كتاب على اسمه وهو رأس في بابه، وكل من جاء بعده أول عليه. والذهبي في ميزان الاعتدال خصوصا أول كان من الأصول التي انطلق منها كتاب الكامل ابن عدي، لكنه لأنه عالم محقق مدقق كان يتعقبه في بعض المواطن، تعقبه في قضايا جرح التعديل، في قضايا أوهام، في قضايا تصحيح وتضعيف، عدد من التعقبات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عيد بصابصة وفقه الله أراد أن يجمع تعقبات الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال كاملا على ما تعقب فيه ابن عدي في كتابه الكامل، لأنه اعتمد عليه وجعله من أصول التي عول عليها، وسمى بحثه تعقبات الإمام الذهبي في الميزان على الإمام ابن عدي في الكامل، دراسة استقرائية نقدية. فاستقرأ الكتابين هذا وهذا واستخرج كل ما في ميزان الاعتدال من تعقبات على ابن عدي، ثم جعل تقسيم الكتاب كالتالي: عرف بالذهبي وكتابه، وابن عدي وكتابه، هذا من المقدمات المعروفة يعني. ثم قسم فصول الكتاب كالتالي حتى يعرف الفصول. البقية الفصول مقسمة على حسب التعقبات، يعني اختلفت عندنا باختلاف نوع التعقب. فمثلا الفصل الأول جعله للمفاهيم، التعقب مفهومه، فوائده العلمية، نماذج حديثية من ذلك. الفصل الثاني تعقبات، شوف تعقبات على رواه متكلم فيهم عند النقاد ذكرهم ابن عدي في الكامل، وتعقبات على الخطأ والاضطراب والتصحيف. ثم بعد ذلك يأتي تحت يفرق الكتاب أو يفرق المبحث عندنا بهذا الكتاب. الفصل الثالث عندنا تعقبات بدعوى التصحيف والاضطراب ويتعقبه، طبعا هذا يأتي بكل أنا سنذكر بعد ذلك الطريقة. ثم الفصل بعد ذلك تعقباته على الجرح والتعديل. ثم بعد ذلك الفصل الذي بعده تعقبات في شوف سببها المتفق والمفترق في الأسماء وعلى الحكم على الأحاديث وهكذا قس. ثم الفصل عندنا الخامس والأخير تعقب على التعقب على تعقبات الذهبي على ابن عدي، وكهو يعني تعقبه تعقب الذهبي الباحث تعقب الذهبي في كل ما مر له نظر في بعض ما مر وشيء من ذلك وطريقته عشان تتبين. إذا جاء إلى مثلا يأتي بالأعلام الذين هم محل الدراسة، مثلا هذا عندنا يحيى بن أيوب الغافق مثاله على شيبان الإخوة، يقول ذكر ابن عدي فينقل أولا كلام ابن عدي اللي هو محل التعقب للذهبي، ثم يعقبه بكلام الذهبي يقول وتعقبه الذهبي كما ترى، ثم يقول قلت هذا محل المدارسة الآن والمحاكمة. كل الكتاب على هذا المنوال وهذا البحث كله على هذا المنوال. يأتي بالعلم الذي هو محل التعقب مثلا هذا الحسن بن دينار أخرج ابن عدي كذا وتعقبه الذهبي وذكر ذلك ابن عدي وقال كذا قلت، وهذا الآن محل المدارسة والتعقب وشيء من ذلك. وفقه الله الكتاب حفيل من إصدارات دار الفاروق بالأردن عمان وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية وهي في قضية مراجعة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه وحيا يبلغه، وأما الذي لم يجئ فيه وحي له فإنه يجتهد صلى الله عليه وسلم، فما اجتهد فيه وسكت عنه الوحي صار تشريعا، وأما ما اجتهد فيه وأخطأ فيه فإن الوحي يتعقب ويراجعه في ذلك. وهذا عندنا عدد من الأمثلة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ماهر إبراهيم محمد حنون وفقه الله أراد أن يجمع هذا النوع الثاني، وهو ما جاء الوحي فيه مراجعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومصوبا له، أراد أن يجمعه ويجعله محل الدراسة الآن والتدقيق والتحقيق وبيان الحكم من ذلك من وراء ذلك، وسمى البحثه مراجعات الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في ضوء الكتاب والسنة النبوية. طبعا فيها الحقيقة شوف هذه تتمة العنوان دراسة تحليلية، وأنا دائما أقول للإخوة لابد يتم العنوان دراسة تحليلية لأن القصد منها تحليل ما ورد من الأحاديث أو من المواضع التي فيها التعقبات أو المراجعات. طبعا بدأ أولا بقسم كتابه إلى مباحث وإلى فصول ومباحث، جعل الفصل الأول ما يتعلق بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وبشريته وما يتعلق بهذا الباب لأنه سيبني عليها الرد على المخالفين في هذا الباب. والثاني الفصل الثاني جعله في فقه المراجعة وتأصيله عند من يقول به وأنه حاصل أيضا، وذكر الحكم وراء ذلك وأسباب المراجعة أو شيء من ذلك. ثم عقد فصلا خاصا للمخالفين أو الطاعنين في الأحاديث بسبب المراجعة، ذكر موقف المعتزلة والشيعة والحداثيين المعاصرين. ثم الفصل الرابع بدأ يقسم الآن على النماذج، نماذج من أحاديث العقيدة، كل حديث اختار أربعة كل واحد يجعلها في مبحث مستقل حتى يكون هو محل الدراسة. مثلا حديث نزول آية كذا ولا تقول شيء إني فعل ذلك غدا، ويدرسها يأتي ما ورد فيها من المراجعة والسبب والنزول. شوف لاحظ كل مثال في مبحث. الخامس نماذج من أحاديث العبادة، والسادس نماذج من أحاديث الجهاد، والسابع نماذج من أحاديث المعاملات والأخلاق، والثامن نماذج من أحاديث الزواج والطلاق، والتاسع من أحاديث الحدود، والعاشر وهو الأخير عندنا نماذج من أحاديث الأدعية والاستغفار. وكل واحد منها قلت لك اجعلها في مكان في مثالها. شوف هذا مثال، هذا مبحث عندنا حديث إذن النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين في التخلف عن تبوك، قال الله تعالى ويبدأ يذكر لك سبب النزول وكلام العلماء والمفسرين، شوف كلام العلماء في ذلك إذا اختلفوا أو لا، ثم شوف يتبين مما سبق الخلاصة ويذكر لك الخلاصة في ذلك هل هذا تعقب ولا لا وليس بتعقب وتثبيت ذلك. وفقه الله الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الفاروق بعمان الأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر وهو عبارة عن تجلية لطرائق التفسير واتجاهاته عند الشيعة الإمامية، وكيف يتناولون القرآن، خاصة أن موقفهم من القرآن معروف، وطعنهم فيه من جهة أن التحريف أو النقص أو شيء، هذا أيضا معروف، إلا أنهم طوائف، لأن بعضهم يدعي أنه لا يطعن في القرآن، ولهم في ذلك مسألة وشيء من ذلك. لكن القصد، كيف هؤلاء أو هؤلاء كيف كانوا يتعاملون مع القرآن تفسيرا، واتجاهاتهم في هذا الباب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ناصر صبره الكسواني وفقه الله أراد أن يدرس اتجاهات التفسير عند الشيعة الإمامية، وسمى كتابه التفسير واتجاهاته عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية دراسة وصفية نقدية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ناصر صبره الكسواني وفقه الله، ومن إصدارات دار الفاروق. جاء قسم كتابه إلى عدد من الفصول، الفصل الأول والثاني متعلق بنشأة الشيعة، يعني نشأتهم، التعريف بهم، أهم عقائدهم، وهو مهم لأنه هو سيذكر لك أن بعض الأصول التي كانوا يرجعون إليها في التفسير منطلقة من عقائدهم أصلا. فصل الثاني جعله خاص بتاريخهم ونشأتهم وتقلباتهم، والفصل الثالث خاص له في نشأة التفسير عندهم ومراحله وتطوره وشيء من ذلك وأنواعه عندهم. الفصل الرابع خاص بأساليب التفسير عند الشيعة الإمامية، وذكر أساليب المعروفة، الأسلوب التفسير التحليلي، التفسير الإجمالي، التفسير الموضوعي، وكيف يتعاملون معه، هل لهم ضوابط في الباب أو لا، وفوارق بينه وبين أهل السنة في الباب وشيء من ذلك. الفصل الخامس منهج التفسير عند الشيعة الاثني عشرية، وهو الفصل الأخير عندنا، وذكر موقفهم من التفسير بالقرآن، التفسير بالسنة، التفسير بأقوال العقل، اللغة، موقفهم من ذلك، أقوال الصحابة والتابعين، وأسس التفسير عندهم، وخلص إلى خلاصة، يعني خلاصة ما خرج إليه وفقه الله، ختم بها آخر سطرين من كتابه. قال: نخلص مما سبق. شوف أن منهج الشيعة الإمامية في التفسير قام على أساسين اثنين: الأول تقديس أقوال الأئمة وحصر العلم بتفسير القرآن بهم، والثاني والأساس الثاني هو الاعتقاد بأن معظم القرآن نزل في الأئمة وأعداء الأئمة، وهذا هو جعل كثير أو هذا الذي جعل تفسيرهم كله يتمحور حول هذين الأساسين. وفق الله الكتاب من إصدارات دار الفاروق بعمان الأردن. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر، وهو جاء إلى أحد أنواع التفسير المشهورة المعروفة، وهو ما يسمى بالتفسير التحليلي. المراد بالتفسير التحليلي تحليل السورة، آياتها، تحليلها لغة ولفظا ومعنى ورواية وبيان المعاني والأحكام وما فيها من البلاغة وما في كل أنواع ما يتعلق بأنواع مثل تفكيك العبارة وما فيها من معاني وأحكام وبلاغة وشبه كذا، هذا معنى التحليل. وهو النماذج عندنا كثيرة في الباب، من بدءا من الإمام بن جرير الطبري وغيره، يعني من كتب التفسير. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ناصر صبر الكسواني وفقه الله أراد أن يأخذ أن يتكلم عن التفسير التحليلي بشيء من القضية النظرية ويؤصل له، لكن جعل عظم الكتاب وأصله، اختار نموذج من وهو سورة الفاتحة من القرآن، وجعلها محل التفسير التحليلي كتطبيق، وجمع عليه واطلع على كتب التفسير وما أفرد في تفسير سورة الفاتحة قديما وحديثا، وحاول أن يجمع كلاما تحليل سورة الفاتحة وآياتها في هذا الكتاب، ثم التفسير التحليلي للقرآن الكريم، تفسير سورة الفاتحة نموذجا، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ناصر صبر الكسواني وفقه الله. طبعا قدم بمقدمة، المقدمة فيها الدراسة النظرية التي سيبني عليها. الدراسة النظرية هذه هي عبارة عن بيان تعريف بالتفسير التحليلي، ما المراد به لغة واصطلاحا، أنواعه، ضوابطه، فوائده، ثم عرض على بعض الأساليب الأخرى عند العلماء، ومكانة التفسير التحليلي عندهم ما هو، وكان هذا الفصل الأول. الفصل الثاني بدأ الآن بالمقدمات السورة، جعله مقدمات السورة يعني مكية مدنية، عدد آياتها، وجوب قراءتها للإمام في الصلاة، في الفاتحة عموما، قراءة الفاتحة في الصلاة عموما، الاستعاذة، البسملة، هذه كلها قضايا درسها في الفصل الثاني وجعلها هي مقدمات السورة وأطال كلام. الفصل الثالث الذي هو محل التطبيق وهو معظم الكتاب عندنا، جعله خاص بتفسير تحليلي سورة الفاتحة، كل آية من آياتها جعلها في مبحث مستقل. فيأتي مثلا، شو المبحث هذا؟ سورة الفاتحة، شوف تفسير مثلا الحمد لله رب العالمين، المبحث الأول في تفسير قول الله الحمد لله رب العالمين، ويبدأ يذكر فيها كل ما يتعلق بها، إن كان لها مناسبة لها مما بعدها، الحكمة بها، بدأ بها، ولفظا كله لفظا لفظا، ومع فيها من مسائل والأحكام، كل آية من آيات سورة الفاتحة جعلها في مبحث مستقل، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الفاروق بعمان الأردن. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن رسالة علمية. صاحبة الرسالة أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة هدى جميل عمر عمر أرادت تقول إني تقول إنه وجدت أن أكثر كثيرا من الأحكام في الشريعة مقيدة، مقيدة إما بشرط إما بعدد إما بصفة إما بغاية، المهم هناك تقييد لها. ثم وجدت أن لهذا التقييد حكمة، والحكمة متعلقة بأصل التشريع وبقائه ودوامه وثباته واستمراره، فأرادت أن تدرس أثر التقييد في الأحكام من هذه الناحية، يعني من ناحية ثبات الأحكام وبقائها واستمرارها، وسمت بحثها أثر التقييد في تشريع الأحكام. لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة هدى جميل عمر عمر وفقها الله. طبعا القصد من الكتاب كما قلنا لك الموضوع المقاصد وما يتعلق بها، وهذا هو موضوع الكتاب. نحن نبدأ هذا الفهرس الأخوة ترى لأنهم دائما يحرصون على رؤية الفهرس لأنهم يصورون جزاهم الله خير. جعلت الفصل الأول كله تمهيدي، سمت الفصل التمهيدي أهم، تكلمت فيه عن مسألة سمات المنهج التشريعي وعلاقته، لأن ستربط به علاقة التقييد بتثبيت هذا المنهج وشيء من ذلك، وعلاقته بالمقاصد والتعليل شيء من ذلك. الفصل الأول حقيقة التقييد وعلاقته بالقواعد التشريعية الكبرى، وذكرت عدد من القواعد والمصطلحات التي انطلق منها. ثم بعد ذلك الفصل الثاني أثر التقييد في تحقيق المصلحة، وهو المصلحة، المصلحة يعني من التشريع والمراد بها، طبعا ذكرت ما يتعلق بهذا تحتها مطالب باحث. الفصل الثالث أثر التقييد في تحقيق العدل عندنا أو في التشريع. الفصل الرابع أثر التقييد في تحقيق التطور في التشريع. والفصل الخامس عندنا والأخير أثر التقييد في تحقيق الانضباط، وتحته عدد من المباحث وفقها الله. والكتاب أيضا طريقتها أنها تأتي بقلت لك تجلية الحكم من تقييد هذه الأحكام لتثبيت مقاصد التشريع الإسلامي عموما في مجلد من إصدارات دار الفاروق بعمان الأردن وفقها الله.
نستأذنك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
الصاحب ساحب، ومن صحب قوما عرف بهم وأثر الصحبة على الأخلاق والسلوك والمواقف أظهر من أن يدلل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فإذا وفقك الله لمصاحبة الصالحين فاستمسك بهم، فهم المرآة الصادقة لعيوبك ومحاسنك، وهم الساعد القوي والكنز الحقيقي. وقد سئل بعض الحكماء أي الكنوز خير، فقال: أما بعد تقوى الله فالأخ الصالح. وللصحبة آداب، منها تصفية الود وسلوك السبل المؤدية إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. اجتناب أسباب التنازع وكل ما يؤذي كالتجسس والغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز. الصفح عن العثرات والتغاضي عن الزلات. حفظ الأسرار وإحسان الظن والتماس الأعذار. ستر العيوب وترك مواجهة الصاحب بما يكرهه. بشاشة الوجه ولطف اللسان وسعة القلب وإسقاط الكبر. أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه. ولله در من قال: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا، بدنا من عرضك
نواصل. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن مثل الفصل المستل من بحث كبير، رسالة علمية، وهو خاص بما يتعلق بثوابت التشريع الإسلامي. أراد به مخاطبة أهل الاجتهاد وأهل الفتوى، لأن موجدت يقول الاضطراب الموجود في الفتاوى عبر القنوات ومواقع التواصل يقول شيء مذهل. والسبب أنهم لا يرعون الثوابت في التشريع، وأرادت أن تؤكد عليها وتنبه عليهم أنه لا بد من مراعاة هذه الثوابت. وهذا البحث سمته ثوابت التشريع الإسلامي، بين قوسين رسالة إلى المفتين، من إعداد أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة هدى جميل عمر عمر وفق الله، وهو عبارة عن فصل مستل من رسالتها العلمية التي هي بعنوان الثبات والتطور في التشريع الإسلامي، وهي أصلا أرادت تأكيد هذا المعنى في هذا البحث، فتكلمت عن مسألة الثبات في التشريع وأنه من الأصول التي لا ينبغي تفاوتها تجاوزها، النصوص وأهمية الوقوف عندها ومقاصد التشريع وحقيقة التشريع، أسس التشريع الثلاثة وقفت عندها اللي هو تحقيق المصالح ودرء المفاسد ورفع الحرج والتيسير وإقامة العدل، ثم بعد ذلك قواعد عندها ثابتة لا تتحرك، أصولية ولغوية وتشريعية وفقهية وأشياء قطعية وأشياء، ثم عرّت على أهمية الثوابت في التشريع والانطلاق منها وفق الله، بحث لطيف مستل أصلا من إصدارات دار الفاروق بعمان الأردن. هذا سلمك الله رسالة علمية لأختنا الفاضل الباحثة الدكتورة زينب داود العبوس. أختنا العبوس وفقها الله أرادت أن تجلي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أهل من كانوا في بيته، سواء زوجات أو أبناء أو بنات أو حفد أحفاد أو ضيوفا أو حتى ربائب، كل أو خدم، هم هذا كلهم كانوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان تعامل وسلم في بيته، وسمت بحثها بيت النبوة في ضوء السنة النبوية لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة زينب داود العبوس وفقها الله. وهي في هذا البحث اللطيف جمعت من الكتب الستة قراءة جرد كل ما كان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا في بيته فعل كذا في بيته، وأرادت أن تجلي أن تجلي فعله صلى الله عليه وسلم موقفه من هذه في بيته، فقسمت بحثها إلى 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 فصول. الفصل الأول جعلته خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، تكلمت عن كل واحد زوجاته، خصوصيات الزوجات، معاملة الزوجة، ذكرت كل معاملة في مطلب، كل معاملة جعلتها في مطلب خاص وذكرتها، وذكرت قرأت 15 معاملة، ثم كيف كان معاملة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهن مع بعض، المشكلات الزوجية وكيف عالجها النبي صلى الله عليه وسلم، أتت بكل علاج من هذه العلاجات أيضا في مطلب، وذكرت كيف كان يعالج، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته مثل زوجات الناس، يعني رضي عن بعضهن وهجر بعضهن وآنس بعضهن ومزح مع بعضهن، وبالطريقة المقصود. الفصل الثاني خاص بأولاد الأولاد في بيت النبوة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الأبناء والأحفاد والربائب في هذا البيت. الفصل الثالث خاص بالمقيمين في بيت النبوة، وتكلمت فيه عن الخدم والإماء والضيوف الذين كانوا يأتون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل معهم إكراما وشيء من ذلك وإناسا شيء. الفصل الرابع المسكن، مسكن بيت النبوة وماذا كان فيه داخله، وهذه تقول قضية اقتصادية، تكلمت عن الأثاث والحجرات والفرش واللباس والزينة والمأكل والمشراب وما يتعلق بذلك. والفصل الخامس والأخير وهو يعتبر لب ذلك العبادة في بيت النبوة، والعبادات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها ويحث أهله عليها ويربيهم عليها، مثل الدعاء والذكر والصلاة وقيام الليل والصدقة وشيء من ذلك. وفق الله، الكتاب لطيف يحسن حتى قراءته لأهل البيت من إصدارات دار الفاروق عمان الأردن. هذا سلمك الله عبارة عن بحث في قضية معاصرة تتعلق بقضية مهمة، وهي مسألة الزواج، مما استحدث الآن في بعض الدول مسألة الفحص الطبي قبل الزواج. هذا الفحص الطبي المراد به التأكد من سلامة الزوجين من أمرين اثنين: الأول من الأمراض المعدية حتى لا ينتقل من أحدهم الآخر مثل الإيدز وغيره، والثاني من الأمراض الوراثية، لأنه قد لا يكون عندهم مرض معدي لكن اجتماعهما يأتي بكوارث على الذرية، يخرجون في إعاقات وشيء من ذلك. فهذا الفحص الطبي وظيفته هذا وهذا، ترى بعض الدول تقتصر على الأول دون الثاني، وبعضها لا تجمع الأمرين. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فادي إبراهيم سليمان دراعمة وفقه الله في هذا البحث وهو رسالته العلمية، أراد أن يتكلم عن هذا الموضوع وهو الفحص الطبي قبل الزواج من الناحية الشرعية والقانونية والطبية، وسمى بحثه الفحص الطبي قبل الزواج دراسة فقهية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. والسبب الذي جعله يتكلم عن ذلك هو أنه هناك فتاوى يقول بعض العلماء المعاصرين في المنع منه وعدم إجابة عنه شيء من ذلك، فهو أراد أراد أن يجلي هذا الموضوع وحقيقته، وهل يتعارض مع القضاء والقدر أو لا، وهل له أصول شرعية في ضوء المقاصد الشرعية أو لا، ثم هل لولي الأمر أن يلزم الناس به أو لا يلزمه، وشيء من ذلك، وخلاف الفقهاء المعاصرين في الباب. وفقه الله الكتاب قسمه إلى طبعا إلى أقسام، إلى مباحث، جعل الفصل الأول في المقدمات، الفصل الثاني في مشروعية التداوي عموما وحكمة ذلك، ثم بعد وعرج فيه على أمرين مهمين: الأول مسائل الأمراض الوراثية وانتقالها، والثاني الزواج من الأقارب. ونقل فيه كلام الفقهاء وكلام الأطباء المانعين والمجيزين أي مكان. والفصل الثالث خصله بالفحص الطبي رؤية فقهية، الكلام الفقهاء المعاصرين عنه وعرضه على المقاصد الشرعية وقواعد الفقه وشيء من ذلك. ثم الفصل الرابع خصه بالأهلية، والفصل الخامس خصله بالأحكام المترتبة على هذا الفحص مما يتعلق بستر العورات والنتائج إذا كانت غير جيدة وأشياء. وأما الفصل السادس عندنا فكان هو هذا الفصل السادس عبارة عن تجربة ميدانية، استبيانات وزعها على في بلدي في نابلس في فلسطين على متخصصين وأطباء وشيء وشرائح معينة للخلوص إلى نتيجة. طبعا يقول غالب الشريحة عندنا توافق على إجراء هذا الفحص وشيء من ذلك، وهو أصلا يميل إلى ذلك، إلى أن الفحص هذا لولي أمر أن يطالب به لكن من غير إلزام وشيء من ذلك. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الفاروق بعمان الأردن. هذا سلمك الله بحث لطيف جميل يتعلق بكتب يتعلق بالتاريخ وبالطبقات والتراجم وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رأفت محمد رائف المصري جاء إلى بلده نابلس. نابلس هذه أحد بلاد فلسطين المعروفة، أراد أن يحيي ذكراها، يحيي ذكراها تاريخيا، يحيي أمجادها بالعلماء الذين كانوا فيها القدماء والمعاصرين أو المتأخرين. فسمى هذا البحث اللطيف في هذا المجلد نابلس عش العلماء وموطن الأصفياء، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رأفت محمد رائف المصري أستاذ التفسير وعلم القرآن وفقه الله. قسم كتابه ثلاث أقسام: قسم جعله للناحية التاريخية الصرفة فتكلف فيه عن نابلس من أقدم العصور وكيف نشأت مراحل تطورها ومرور الأمم والحضارات عليها وكيف تقلبت وما صنع فيها وأشياء من هذا القبيل، كل قضايا تاريخية دراسية. والقسم الثاني خصله بالعلماء الذين كانوا في نابلس قديما، وحينئذ يقسمهم جاء يقسم الفقهاء المحدثون وكذا. الفقهاء جاء مثلا عند الحنابلة يقول نابلس أصلا من هي أصلا بلد الحنابلة وتكلم عنهم. شوف لاحظ يا ولدي طاف الكلام، شفت الحنابلة أطال الكلام عن الحنابلة، شوف هالفقهاء، شوف أولا الحنابلة وبدأ يذكر أعيانهم ويترجم لهم ومن فيها من فقهاء الحنابلة كانوا فيها، ثم ثانيا الشافعية وثم الحنفية بعد ذلك رحمة الله عليهم جميعا، ثم بعد ذلك المفسرون والمقرئون والمحدثون بهذه الطريقة القدماء. ثم جاء الفصل الثالث وهو عندنا الأخير خصه بالمعاصرين من العلماء والأدباء، وتكلم عن جملة منهم، منهم العالم المشهور عبد الله بن صوفان النابلسي المشهور صاحب الرحلة وكذا وغيرها، ومنهم محمد عز الدروزة أيضا هذا مشهور، عادل زعيتر المترجم المشهور أيضا، وكذا مجموعة منهم ذكرهم وذكر تراجمهم وشيء من آثارهم ومن باب شيء. وفقه الله الكتاب في مجلد من إصدارات دار الفاروق بعمان الأردن. هذا سلمك الله بحيث لطيف جدا صاحبه. الحقيقة العنوان أكبر من البحث، العنوان الفروق في أصول الفقه، شوف دراسة نظرية تأصيلية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد شريف مصطفى، وهي عبارة عن رسالة مقتضبة أو بحث مقتضب فيه أقرب ما يكون إلى خلاصة لما سبق أكثر من كونه حقيقة أنها دراسة نظرية تأصيلية ورقيقات يعني. واستفاد من سبق خاصة كتاب شيخنا العلامة الشيخ يعقوب البحسين في كتاب الذي ذكره في الفروق بالذات هذا الجانب المعتنى بالجانب النظري التأصيلي. القصد أنه اطلع على رسائل كثيرة مما كتب في الباب سواء مما كان منها نظريا تأصيليا أو تطبيقيا، والتطبيق قال على نوعين، منهم من كان تطبيقه عاما على جميع الفروق، منهم من أخذ أبوابا، وخلص في هذا الكتاب أراد أن يجلي هذا الموضوع أو يبينه ويجعله يعني يبين فيه بعض القضايا التي هو قال يحتاج إليها. فعرف الفروق وأنواعها، ثم بعد ذلك تكلم عن أوجه الفروق في أصول الفقه، ثم تكلم عن موضوع الفروق في أصول الفقه وحكم تعلمها ومصادر الاستمداد، ثم بعد ذلك تكلم عن أهمية الفروق في أصول الفقه وفوائد وهذا أيضا، ثم تكلم عن مسألة لمحة موجزة تاريخية عن نشأة والفروق وأهم ما صنف فيها مفردا وفقه الله. عبارة عن بحيث لطيف من إصدارات دار الدار الفاروق بعمان الأردن. هذا سلمك الله كتاب وإن كان جزءا لطيفا لكن فكرة جميلة، وهو أنه جمع ما قيل شعرا في رثاء محدث العصر العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسام بن محمد سيف وفقه الله، يقول أنه قد ألقيت قصائد في العلامة الألباني رحمه الله ثناء عليه وإبرازا لمكانته ورثاء بعد وفاته، بل هناك قصائد قيلت أحيانا في وفاته قبل وفاته قيلت وجمعها أيضا. جمع هو الآن، هو يشقول يقول ما كان منها بالعام والنبطي يقول تركته، ولأن في بعض فيها ركاك وشيء من ذلك، وما كان منها أبيات ضمن قصيرة طويلة يقول أيضا تركتها، لكن لأن ما بجيب المكان القصير وليته ما ترك، يعني هذا أماكن المقتطعة ليت أتابعها. المقصود إنما جاء إلى القصائد التي قيلت فيه رأسا من أولها إلى آخرها، جمع في هذا الكتاب أو الكتيب اللطيف قرابة 30 قصيدة كلها بهذه الطريقة، يأتي بها ويذكر يذكر لك القصيدة الأولى من قالها وشيء وتاريخها وأين قيلت وشيء من ملابسات القصيدة ويسوقها لك بعد ذلك. سمى هذا الجميع ماذا يقول الشعر في محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني. بعدين هنا لاحظ البيت الشعر هذا يا ولدي إن شاء الله يكون باين للجمهور، ما أنت يمكن حتى أنت مبين لك. قال فما عسى أن يقول الشعر في رجل يدعوه حتى عداه ناصر الديني. طبعا هذا بيت مشهور سيار للعالم الجليل السوري رحمه الله، توفي عام 1420 الشيخ محمد المجذوب، وهو له كتاب نفيس جدا اسمه علماء ومفكرون عرفتهم، له في طبع في 3 أجزاء، كان قد قابل العلماء كثير، كان ممن قابله وأخذ سيرته وكتبها طريقة حافلة وكتب قصيدة فيه في الشيخ ناصر الألباني، هذا جزء منها وهو سيال، لأنه يقول فما عسى أن يقول الشعر في رجل يدعوه حتى عداه ناصر الديني، حتى عدوه لما يقول ناصر الديني موفق رحمة الله عليهم جميعا لأن توفي المجد رحمة الله عليه. شوف لاحظ عشان يبان للأخوة الطريقة، شوف مثلا كلمة إنصاف شعر محمد المجذوب، شوف يعرب يقول لك في أين هي المصدر من هنا ها هنا، يذكر لك شيء عن الملابسات لها ثم يذكرها لك بعد ذلك هذه القصيدة. الكتاب كله جملة بهذه الطريقة، شوفها بعضها يقول بعضهم ناولوني إياها مناولة حال حياتي وخدت منهم، بعض له بعض الأفاضل له أكثر من قصيدة يعني قصيدتين وشيء من ذلك، لكنه ختم هذا الخاتمة وأعجبتني الحقيقة، قال ختم بما قاله يقول الشيخ عاضر القرني لما جاء الشيخ الألباني إلى جدة وألقى له قصيدة أمامه كانت جميلة جدا، وهي قصيدة ترحيبية بقدومه لما قدم إلى جدة، سماها ردوا تؤولها ردوا سلام الله يا إخواني قولوا رعاك الله يا ألباني. وبهذه الطريقة مشى، يقول أنها من أجمل ما قيل يعني في ترحيب بالشيخ، وعبارة عدد من الأبيات. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الفاروق بعمان الأردن، هو يقول إن شاء الله أنه سيتوسع وسيجمع ما وجد بعد ذلك أو شيء، وملكة وقف على شيء فليراسله. والجميل في ذلك أن القصائد منوعة، يقول منهم شاميون منهم حجازيون منهم نجديون منهم مصريون منهم مغاربة، وبهذه الطريقة فهو جمعها كلها رحمة الله على الشيخ الألباني، ووفق الله أخونا الشيخ حسام لإخراج طبعة جديدة أزود من ذلك. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب لطيف، صاحبه أصلا أراد تيسير علم النحو والإملاء والترقيم للمبتدئين سواء كان من أهل العربية أو من غير أهل العربية، وسماه الميسر في النحو والإملاء والترقيم، طبعا بين قوسين مدعم بالفوائد لأنه أراد إفادة المبتدئ، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بدر شهاب الخالدي وفقه الله، قدم بمقدمات، هو يقول لما ألف الكتاب أعطاه لغير المتخصصين عشان يشوف أين الاستصعاب، قال اقرأ أعطاه ماذا اقرأه ها فهمتم، إذا قال والله هذا ما فهمنا عرف أنه هذا يحتاج إلى بيان يرجع يراجع، وبهذه الطريقة حتى تم له مراده فعرض بعد ذلك على متخصصين وفقه الله، واستفاد من التجارب، قدم بمقدمات طبعا الموضوعات النحو المعروفة، لكنه يقول أنه أراد يشوف تقريب العلم هذا للطلبة المبتدئين حتى يدفعوا، فزين الكتاب بالجداول كما ترى والخرائط الذهنية والمشجرات، شوف هذا كله من باب تقريب العلم للطلبة، شوف لاحظ كله من باب التقريب، قال ولهذا قال مدعم بالفوائد الإعراب في كل محل، الكتاب كله مستوعب لأبواب، هذا إن شاء الله يبالي الإخوة مستوعب لأبواب النحو، ثم جاء عقد آخر شيء ما يتعلق بالإملاء
وقواعد الإملاء، ثم بعد ذلك علامات الترقيم وما يتعلق بها، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الفاروق بعمان الأردن. هذا سلمك الله كتاب آخر له لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بدر شهاب الخالدي. هو يقول أنه قرأ جملة من كتب الأدب، استظرف أشياء من الملح والنوادر والطرائف والعجائب والغرائب الجميلة جدا اللي كانت تمر عليه، أراد أن يجمعها لتكون مثل حديث المجالس يستمتع بها، ومثل الثمر الذي يروق للناظر والقارئ، سماه نزهة الناظر في الملح والطرائف والنوادر، من جمع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بدر شهاب الخالدي وفقه الله. طبعا هو ذكر جملة من كتب الأدب التي قرأها وفي المقدمة شوها كتاب الحيوان الجاحظ، أبو حياة التوحيد، الإمتاع ممارسة الأصبهاني الأغاني، وغيره من الكتب، كتب البخلاء والظرفاء وكتب الثعالبي وكتب ابن الجوزي الحمقى والمغفل وغيره، يعني ذكر مجموعة من الكتب، فهو أخذ التقط منها ومن غيرها ما يحلو له، قدم بمقدمة فيها المعنى اللغوي للطرائف وضوابطها، أهميتها التربوية وشيء من ذلك، وموقف الإسلام من الضحك والفكاء، يعني شيء طيب. ثم بدأ يقسم إلى فصول. فصل الأول جعله في الملح والنوادر، يعني بدأ يجمع، شوف يذكر لك، هي عبارة عن وقائع وقعت، يضع عنوان ويأتي بالقصة، بس الحقيقة ليته تنبه إلى شيء، يعني ليته أتى كل قصة يذكر لك مصدرها، ما ذكر مصادرها، كلها مجردة. جعل فصلا خاص من النوادر الشعرية، الملح الشعرية، فصل خاص بالنوادر الأدبية، فصل خاص بالنوادر النحوية، وانت ماشي بهذه الطريقة كل كتاب، هذا مثلا فصل خاص بالطرائف عامة، كلها طرائف أدبية عامة نحوية كلها جميل. هذا من حديث المجالس، كتاب من إصدارات دار الفاروق بعمان الأردن. هذا كتاب ثالث له أيضا لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور إبراهيم بدر شهاب الخالدي وفقه الله. يقول أنا كنت معجب بالقصص، كان الأساتذة لما يعطونا القصص ويقول كنت أحفظها ما أنساها، قال وقرأت قصص وأشياء وسمعت أشياء كثيرة، يقول لما صرت أدرس صرت أقص هذا القصص على طلابي فكانوا يستحسنونها، خاصة أنها كانت ذات رسائل يعني ذات هدف أصلا. فأراد في هذا الكتاب أن يجمع مجموعة كبيرة من القصص، سواء مما هو في الكتب مسطر أو وأكثر يقول مما سمعه، وسواء كانت قديمة أو معاصرة، وسمى الجميع زاد المربين من القصص التربوي الهادف، من جمع وترتيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بدر شهاب الخالدي وفقه الله. أما في هذه فأحسن غاية الإحسان، طبعا ما في فصول ولا شيء، لكنه جعل أبوابا يعني الكتاب، يأتي بكل قصة إن شاء الله بقى الإخوة، شوف مثلا ها أي قصة يأخذها فإنه يذكر لك مصدرها، كل قصة يذكرها في آخرها يأتي بالمصدر. طبعا قسمها الأبواب، الأبواب طبعا الأبواب بحسب المراد من القصة، اللي تأتي بمكارم الأخلاق، اللي تتكلم عن الضيافة والكرم، تتكلم عن كذا، تتكلم عن الشجاعة، عن الجهاد، عن العبادة، عن الزهد، ويجمع في محل واحد. وهو يقول أنه قد تصرف في بعض القصص، مثلا التهذيب مصارع الأشواق نقل منها هذه القصة، إلا أنه يقول قد تصرف في هذه الأدب من حيث الصياغة أحيانا، وأحيانا لأن بعضها طويل ما يحتاج إليه يبقى على المحل الهادف، وأحيانا بعض الألفاظ يغيرها حتى تكون مستوعبة للقارئ، حتى لأنه أراد العموم المربين بحيث أنه ينتفعون وينقلون طلابهم. الكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله، والقصد منه أن تكون قصصا هادفة شوف تربوية وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الفاروق بعمل الأردن.
شحن هذا كتاب مفيد، ربنا الآباء والأمهات يقصون على أبنائهم يعني.
إيه مرة مفيد، أما يقولوا يلا حكينا ما تخو أخواتك يمتحنونا يلا بيعطينا حكاية، هذا يصلح إن شاء الله، ذكرني نحطه في البيت. هذا سلمك الله إن شاء الله. هذا سلمك الله كتيب لطيف، أصله كان كتاب ألفه أحد الغربيين اسمه كتاب السر كذا، وانتشر الخبر عن... طبعا هو الكلام السر كأنما يتكلم عن مسألة الحكمة من الخلق والقدر في ذلك وحكمة الله عز وجل، وأن الكون كله على نظام متسق، وأن ما السر فيها سمى كتاب السر. طبعا أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة غادة محمد سلام وفق الله جاءت إلى كتاب السر وأرادت أن تبين أن السر هو قدر الله ومشيئته وإراده سبحانه وتعالى وخلقه لهذا الكون سبحانه وتعالى، وسمت كتابها هذا اللطيف سر السر. كيف هذا سمى؟ هذا سر السر، من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة غادة محمد سلام، وفق الله كتاب من إصدارات دار الفاروق، تكلمت عن القضايا التي تكلم عنها الكتاب وتعقبته في أشياء وبينت المنازع الشرعية شبه هذه المقولات الموجودة في الكتاب، ثم بعد ذلك وتعلق عليها وتذكر الآيات في هذا، وخاصة ركز على موضوع القدر والحكمة والإرادة وشيء من ذلك والخلق والإيجاد، وفقها الله. الكتاب عبارة عن بحث لطيف من إصدارات دار الفاروق. هذا يا ولدي سلامك الله عبارة بحث ماتع في أحد إلى الأحاديث، وهو حديث مشهور، وهو حديث الحج كل 5 سنوات مشهور. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى ابن عبد الله البكري الشهري وفقه الله، عالم متخصص في الحديث خاصة في دراسة العلل، له نتاج كبير وسبق أنه داخل معنا وفق الله، نحن نمسي عليه بالخير الشيخ يحيى. قال أنه سئل مرارا عن هذا الحديث، وهو حديث أن يقال النبي عليه السلام قال إن عبدا أصححت له في الحديث القدسي، إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. يقول هذا الحديث روي من 3 طرق، من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وخباب الأرت، وهو يقول أن بعض أهل العلم صححه، والألباني صحح الحديث وقال باستحباب الحج كل 5 سنوات، قال وبعضهم ذهب إلى الوجوب، وهكذا أراد أن يدرس هذا الحديث وعلله، ثم يقف مع المصححين والمضاعفين والذين أوجبوا كل 5 سنين والذي استحبوا، وجمع هذا الكتاب في سماه علل حديث حج البيت الحرام في كل 5 أعوام. من تالي أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن عبد الله البكري الشهري وفق الله من إصدارات دار ابن الحزم، وقسموا على الطريقة التالية، وهي طريقة فيها ترتيب الأبواب. الباب الأول فيه سياقات الروايات عموما واختلاف الألفاظ، الثاني سرد أقوال المصححين والمضاعفين والمتوقفين، ذكر أقوالهم، الباب الثالث ذكر حديث علل حديث أبي سعيد الخدري، والذي بعده علل حديث أبي هريرة، والذي بعده حديث علل حديث خباب الأرض، والسادس نقاش لكلام الفقهاء الذين أوجبوا، وهو قول شاذ وخلاص أنهم لا يصح له طريق إطلاقا، وأن أئمة العلل كلهم يعلونه، وإلى أن القول بالإيجاب قول شاذ، والقول بالاستحباب قال بالألباني وبعض من سبق ورد عليهم، وأن الأمر فيها سعة وأنه لا يجب في العمر إلا مرة. الكتاب من إصدارات دار ابن حزم وفقهم الله. هذا الأخير معنا يا ولدي لطيف جدا، حتى يعني كان أشوف مثلا كم ما تجاوز 7 صفحات، وهو عبارة عن مثل هذا مثل الثبت أو معنى صح إجازة في كتاب معين، وهو سنة الترمذي. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن عبد الله البكري الشهري قرية عليه سنن الترمذي، فأجاز من قرأ عليه بما أجازه بمشايخ، فأراد في هذا الثبت اللطيف أن يجمع من أجازه في صحيح في سنن الترمذي، سماه تحفة المحتذي بأسانيدي لجامع الإمام الترمذي. طبعا كانت قراءة عليه في في عند في بيش في بيشة، سماه طيب العيش في إجازة أهل بيش كذا، وهكذا هو أراد أن يسرد. شوف لاحظ، يسرد من أجازه من العلماء، من قرأ عليه الكتاب كاملا ومن قرأ بعضه وسماعا على الباقي وكذا، ثم الإجازة في آخرها إجازة بالمرويات، وهكذا الكتاب في جزء لطيف ولا أدري ليس له من أصدره، لكنه طبعا من شبه الكتاب من رواية الشيخ الدكتور يحيى بن عبد الله بكري الشهري وفقه الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض ماتع، وشكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.